بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. لا نزال مع النبي سليمان الذي جاءه الهدهد بتقرير عن سبأ وعن ملكتها وشعبها، وأراد سليمان أن يستوثق الخبر، ولم يكتفي يعني بتقرير الهدهد وإن كان لم يكذبه، ولأن سليمان كان نبيا يحاول أن يهدي الناس إلى الحق في المنطقة التي يعيش فيها وفي المناطق الأخرى. ونحن في هذا اللقاء نحاول أن نطل على حركة سليمان فيما انفتح فيه على تقرير الهدهد. قد كان حديث الهدهد بحاجة إلى توثيق دقيق، لأن سليمان كان يخطط ليتحرك رساليا في إبلاغ أهلها، أهل سبأ، رسالة التوحيد على أساس مسؤوليته الإيمانية في دعوة الناس إلى عبادة الله وإبعادهم عن عبادة غيره من مخلوقاته، لأن الهدهد أخبره أنهم يسجدون للشمس من دون الله، وإبعادهم عن عبادة غيره من مخلوقاته العظيمة التي تدل على عظمة القدرة وإبداع الخلق، لأن الناس ربما ينفعلون بعظمة المخلوق فيتحركون معه على أساس قد يصل الأمر إلى العبادة، كما نلاحظ في الناس الذين يعبدون أشخاص بحيث يستغرقون في شخصية الأشخاص فيما يملكون من صفات وما يملكون من قدرات، فيصلون إلى حد العبادة بطريقة وبأخرى. ولما كان ذلك، حتى يعرف الخطة سليمان كيف يخطط حتى يصل إلى هؤلاء ليهديهم إلى الله، ولما كان ذلك يحتاج إلى الوضوح في المعرفة من خلال صدق الخبر ووثاقة المخبر، فقد أراد امتحان الهدهد ليظهر صدقه بما حدثه به، لتكون الحركة منفتحة على الواقع المتمثل بحياة هؤلاء الناس، وليصل إلى هدفه من قاعدة ثابتة ما يكون فيها ريب، ما يكون فيها شك. قال خاطب الهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، رح نجرب المسألة وندرسها دراسة واسعة ودراسة دقيقة، لأنك لم تقدم إلي إلا الدعوة المجردة، يعني ما جبت معك أنت الآن أي علامة على صدقك، أنت أخبرتني خبر مثل أي إنسان يجي يخبرني خبر، لأنك لم تقدم إلي إلا الدعوة المجردة من الدليل، اذهب بكتابي هذا. أنا كتبت رسالة لهؤلاء الجماعة، وأنت أيضا عندك مهمة ساعي البريد مثل ما هي المهمة الإعلامية. فأنت الآن أنا أسلمك هذا الكتاب على أن تلقيه إليهم، أنت ما في بينك وبينهم صلة مباشرة، بس أنت توصل وتلقي هذا الكتاب بحيث يصير بين أيديهم واطرحه بينهم ليقرؤوه ويفكروا فيه ويتشاوروا في مضمونه وليتخذوا الموقف الحاسم منه وما نستوحيه من تعبير. ألقه إليهم، أن يكون إلقاؤه بحضور ملكة سبأ، مش تروح تعطيه لوكلائها ولجماعتها، لا، بحيث هي تكون موجودة ويكون جماعتها وكبار قومها محيطون بها، لئلا تعبث به يد النسيان والكتمان لو ألقي بالطريقة تقليدية. ألقه إليهم ثم تولى عنهم، روح وابتعد عن القصر وابق في خط المراقبة لما يفعلون بعد قراءتهم الكتاب، فانظر ماذا يرجعون، ايش يعملوا فيما يخاطب به بعضهم بعضا مما يعلقون به على الكتاب بعد مناقشتهم إياه فيما بينهم. ونفذ الهدهد ما أمر به سليمان وألقى إليهم الكتاب بشكل مفاجئ، فلم يتبينوا له مصدرا، من جاب هذا، من الذي جاء به، من الذي أوصله إليهم، شيء غامض. وكانت ملكة سبأ هي التي تسلمت الكتاب، لأنه لما ألقي فيما بينهم هي حاضرة، من الطبيعي أن لا يأخذه واحد منهم، يعني هي المفروض على أنها هي الملكة وهي التي تمثل القيادة. وكانت ملكة سبأ هي التي تسلمت الكتاب وقرأته، فجمعت كبار قومها للتحدث معهم في هذا الأمر العجيب. قالت بعد ما قرأت الكتاب وعرفت مضمونه، قالت: يا أيها الملأ، جماعة، إني ألقي إلي كتاب كريم يستحق التقدير. إنه مضمون الكتاب من سليمان ما تعرف، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي، لا تشوفوا حالكم في الموقف الأعلى الذي يجعلكم كأنه تستكبرون علي، وأتوني مسلمين خاضعين منقادين. إنه الكتاب الذي تدل طبيعته من خلال مرسله وكلماته على أنه كتاب كريم ذو قيمة حقيقية في مضمونه الذي يوحي بالأهمية والعظمة، فقد بدأ باسم صاحبه، مما يدل على أن صاحبه يمثل موقع متقدم، ولذلك هو يقول من فلان. فقد بدأ باسم صاحبه الذي يملك القوة الكبيرة الساحقة، ثم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوحي بالرحمة الإلهية التي قد يختزنها عبدة الشمس الذين يعبدونها ليتقربوا بها إلى الله. يمكن الجماعة ما كانوا ينكرون وجود الله، مثل ما الله يتحدث على أن ما نعبدهم عن المشركين الذين كانوا يعبدون الأوثان، يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، على أساس أنه علاقة بين هالأوثان وعندهم أسرار خفية تتصل بالله، فإحنا نعبدهم حتى هم يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى ويقربونا إلى الله. لعله كانت المسألة سليمان قال بسم الله الرحمن الرحيم حتى يوحي لهم بأن من يدعو إليه هو خالق الشمس التي يمكن على أن تكون وسيطا بينهم وبين الله. وربما كانت صفتا الرحمة الرحمن الرحيم لونا من ألوان الإيحاء بأن المرسل ليس جبارا قاسيا في علاقته بالآخرين، باعتباره يرتبط بالرحمن الرحيم الذي يرحم الناس بما يحقق من مصالحهم ويرفع مستواهم، ما جعل مضمون الكتاب يمثل دعوة لقوم سبأ إلى أن يأخذوا بأسباب الواقعية، فلا يشعروا بالعلو الذي يؤدي إلى الاستكبار في عناصر القوة التي يملكونها من دون دراسة لما يملكه سليمان منها، بل أن يتواضعوا في نظرتهم إلى قدراتهم المحدودة التي لا تستطيع الدخول الفاعل في ساحة الصراع مع مراكز القوة الأعلى. ثم ينتهي الكتاب بدعوتهم إلى أن يأتوا إلى مملكته طائعين منقادين مسلمين لما يريده من التزام وسلوك وموقف، بعيدا عن المنهج الخاطئ الذي يأخذون به في سجودهم للشمس من دون الله. وربما كانت هذه الدعوة تحمل الانفتاح على توفير فرصة اللقاء بسليمان من أجل الحوار معهم ومع ملكتهم لهدايتهم إلى السير في خط التوحيد لله في العبادة، وليست إعلان حرب ضدهم فقط، تعالوا عندي لا تتكبروا علي، تعالوا لعندي كما يأتي الإنسان الذي بحيث يخضع لإنسان آخر. قالت يا أيها الملأ، بعد أن عرضت لهم نص الكتاب ومضمون الكتاب طلبت رأيهم، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أريد منكم الفتوى يعني الرأي، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، لأني أنا ليست ملكة مستبدة ولكني ملكة أشاور أهل الرأي، أشاور كبار قومي، لأني بنيت إدارة مملكتي على التشاور مع أهل الرأي، ولا سيما في الأمور المهمة التي قد تتصل بالأمن والاستقرار وحركة القوة المتوازنة التي تحفظ المملكة من كل اهتزاز أو ضعف أو انهيار. ولذلك فإنني أنا ملكتكم صحيح، لكن لن أتخذ أي قرار حاسم في الموقف من هذه الرسالة المفاجئة قبل أن أستمع إلى آرائكم، قبل أن أستمع في الفتوى التي تقدمونها إلي بعد دراسة الموضوع. كنت قوموا بدراسة معي من جميع جوانبه من خلال التأمل والفكر وحساب الاحتمالات بدقة متناهية فيما يمكن أن يحدث من خير أو شر أو ضرر أو نفع، ونستوحي من هذا العرض للمسألة في طلبها الرأي الجماعي من كبار المملكة أنها لم تكن ملكة مستبدة تتفرد بقراراتها من موقع سلطتها الكبيرة لتفرضها على الناس، ولا سيما أن هؤلاء الناس وأتباعهم كانوا يطيعونها في كل ما تأمر به، يعني لما تعطيهم رأي هم ما يعترضون عليه، طاعة عمياء كانت. مع ذلك هي أرادت لهم أن يشاركوها الرأي كما هو الحال في بعض الملوك، وكانوا يطيعونها في كل ما تأمر به أو تنهى عنه كما هو الحال في بعض الملوك والرؤساء الذين تخضع لهم شعوبهم من دون مناقشة فيما يصدرونه لهم من قرارات تتصل بحياتهم العامة في الحرب والسلم، كما في هؤلاء المستبدين اللي عندنا ما شاء الله حياتنا العربية والإسلامية الكثير منهم. ولعل هذا النموذج الفريد لهذه الملكة يدلنا على أن من الممكن للمرأة العاقلة المنفتحة على المعرفة مثقفة بما له علاقة بأمور الإدارة وبالمسؤوليات التدبيرية والقيادية أن يكون لها الموقع القيادي للأمة. يعني الآن ما في مشكلة أنه المرأة إذا كان عندها ثقافة وعندها معرفة بالإدارة وإذا كان عندها معرفة بالتدبير يمكن على أن تصير في موقع قيادي، وهي الفكرة كما سيأتي في آخر المحاضرة فكرة أن المرأة ربع عقل ونصف عقل وما أشبه ذلك، هذا كل كلام ليس له أي أساس في الواقع. وهذا ما قد نلاحظه في الفقرات التالية. طلبت منهم الرأي، شو أجابوها؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. إحنا الناس شجعان، نقاتل وعندنا قوة وإحنا مستعدين، إذا كان هذه الرسالة تتحدانا إحنا مستعدين نتحدى، مستعد على أنه ندخل في معركة، فنحن نملك القوة والشجاعة التي تستطيع من خلالها مواجهة التحديات والدخول في صراع الحرب المفروضة علينا، بما قد يوحي به هذا الكتاب الذي لا نعرف ما يريده مرسله. شو يريد؟ هل يريد إخضاعنا أو يريد الحوار معنا أو ماذا؟ وخصوصا أن مضمونه يوحي بالوعيد والتهديد ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، الأمر الذي قد يستدعي منا الاستعداد للوقوف ضده في ساحة المعركة إذا اختار الدخول فيها في المعركة، فنحن نملك القوة العددية والعسكرية التي نرد فيها التحدي بالشجاعة الصلبة التي تمكننا من تحقيق الانتصار. ولكننا مع ذلك احنا عندنا استعداد، نترك الأمر إليك في القرار الحاسم، إليك والأمر إليك، لأنك أنت الملكة، أنت القائدة، ولذلك احنا ما نتصرف إلا على أساس ما تقررينه، فأنت صاحبة القرار الأولى والأخيرة، لأنك الملكة القادرة التي تملك الأمر كله، فانظري ماذا تأمري. احنا بينا لك أنه قوتنا ونصرتنا إليك، بس ماذا تأمرين؟ انت شوف هذا الأمر يرجع لك. في مواجهة هذا الموقف الجديد الغريب الذي لم نعهد مثله في الماضي، ونحن مطيعون لك فيما تأمرين به، لقد أرادت منهم أن يقدموا إليها نتاج عقولهم وعضلات أفكارهم، ولكنهم قدموا إليها عضلات سواعدهم وتحولوا إلى مجرد جماعة مقاتلة ومطيعة، ولذلك انطلقت بعقلها الواسع وخبرتها العميقة ومسؤوليتها الكبرى لتفكر. كيف فكرت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأن الملوك أساسا يبنون حركتهم وموقعهم على السيطرة وعلى إفساد حياة الناس لحساباتهم الخاصة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني دورهم يخضعون الناس، يذلون الناس، يسقطون إنسانية الناس، هذا دورهم، وكذلك يفعلون، هذا هو خط الملوك، وإني مرسلة إليهم بهدية. فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني أنا أختبر من هو هذا، هل هو ملك يريد إخضاعنا أو هو مصلح؟ وبدأت تحسب الحساب الدقيق في عملية تساؤل بينها وبين نفسها عن شخصية سليمان، فهل هو نبي مرسل يدعو إلى دينه الذي أرسله به ربه ليهدي الناس إلى ما يراه حقا، أو هو ملك يريد السيطرة على البلاد والعباد ويتطلب المزيد من المال الذي يحصل عليه في احتلاله الممالك ويعيث في الأرض فسادا ويقمع الناس بالقهر والغلب، من هو؟ ولذلك قررت اختبار طبيعة هذا الشخص بإرسال هدية كريمة إليه تدليلا على الانفتاح عليه، احنا مستعدين ننفتح عليك، ماذا تريد؟ لتعرف موقفه من خلال رد فعله على الهدية، يتقبلها أو ما يتقبلها، وإذا تقبلها ماذا يفعل، وإذا لم يتقبلها ماذا يفعل، هل هو موقف القبول بها واعتبارها دليل صداقة وعلاقة تقارب، أو هو موقف الرفض لها بقسوة واعتبارها لا تتناسب مع مكانته الملوكية التي لا تعطي قيمة للهدايا المالية الكبيرة لأنه يملك الكثير منها، فليست هي المطلوب، بل إن المطلوب هو الخضوع له هكذا إذا كان ملك، والاستسلام لمركز القوة لديه وتنفيذ أوامره وإذلال أهل سبأ من قبله حتى تحدد موقفها من الاستعداد للحرب دفاعا عن ملكها أو الوقوف في خط السلم. وجاء الرسول الذي يحمل الهدية إلى سليمان فرفضها رفضا قاطعا وردها ردا قاسيا، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ أنا محتاج المال، أنا قلت لكم تعالوا لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. وهكذا أراد أن يوحي إليها وإليهم أن المسألة ليست مسألة مال يفتح المواقف على علاقات طيبة ويحقق النتائج التي يخطط لها، لأن الذين ينفتحون على الهدايا وينجذبون بمشاعرهم إلى أصحابها هم الذين يشعرون بالحاجة إلى المال من خلال فقر أو حرمان أو طمع بالاستزادة منه، وهم الذين يشعرون بالضعف النفسي في مواجهته في مواجهة المال، وليس هو من هؤلاء، فقد أعطاه الله ملكا لم يعطه لأحد من الناس، وهو ملك يصغر معه كل مال أو ملك لأحد، بخلافهم هم الذين يفرحون بالهدايا النفيسة التي يرسلونها للتدليل على قوتهم المالية أو التي يقدمها الآخرون إليهم لاجتذاب مشاعرهم، لأنهم يرون لها شأنا كبيرا نسبة إلى مستوى مواقعهم المتواضعة. فالمسألة عند سليمان لم تكن في هذا الاتجاه، يعني في اتجاه حصول على المال، بل كانت مسألة امتداد للسلطة التي تعمل على أن تبسط ظلها على الأرض من حولها من خلال نشر دعوتها إلى الحق في توحيد الله وعبادته وطاعته. وهكذا اعتبر أن هذه الطريقة التي تحركوا فيها جوابا لرسالته لا تمثل استجابة لما طرحه عليهم، فكان رد فعله التهديد بالقوة التي تسقط أمامها قوتهم، ليشتد الضغط عليهم لاجتذابهم إلى القدوم إليه، لما يشعرون بالقوة وبالتهديد عند ذلك يضطرون إلى المجيء إليه ليلتقوا عنده وليسمعوا كلامه فيستجيبوا إلى دعوته القائمة على الحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الإنساني الذي يحترم فيه الداعية، ولا سيما إذا كان نبيا الشخص الذي يريد هدايته إلى الحق. وقال للرسول الذي يحمل الهدية ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ما يستطيعون مواجهتها، ولنخرجنهم منها من بلدهم أذلة وهم صاغرون، ما دام تمردوا على الدعوة، لأن موقفهم يمثل نوعا من المماطلة والاستعلاء ورفض السلام الذي دعوتهم إليه، ولذلك فإن الموقف هو تنفيذ مضمون الرسالة واقعيا، ليعرفوا أن هناك قوة عليا لا يستطيعون مواجهتها ولا التمرد عليها مهما كانت قوتهم الذاتية، وستكون النتيجة أننا سنتغلب عليهم وسنخرجهم من بلادهم أذلة صاغرين في الوقت الذي كنا نخطط لإبقاء ملكهم وعزهم وكرامتهم من خلال التقارب بيننا وبينهم والتفاهم على قاعدة الحق والهدى والرشاد. قال سليمان هذا للرسول وقد عرف أنهم سيبادرون إلى القدوم إليه والاستسلام عندما يدركون ما لديه من حجم القوة من خلال الرسالة الثانية ومستوى الرد، ولكنه مع ذلك أراد أن يواجههم بالقوة المستمدة من الغيب في مواقع القدرة مما منحه الله إياه في وسائله غير العادية، ليفاجئهم بذلك وليكون ذلك وسيلة لإقناعهم عندما يعرفون عظمة القدرة الإلهية المتمثلة بهذا الفعل العجيب الذي يدل على أن القضية ليست قضية ملك يراد له أن يتوسع ويكبر، بل هي قضية رسالة مرتبطة بيراد لها أن تمتد في العقول والقلوب والمواقف. لذلك أراد يواجهها بقوة فيها شيء من الغيب ولا بقوة السلاح، وهذا ما سنسمعه. وهكذا التفت إلى أعوانه من الجن الذين يملكون العنصر الخفي من القدرة على الحركة السريعة غير العادية لنقل الأشياء من الأماكن البعيدة واختصار الزمن، وإلى أعوانه من الناس الذين منحهم الله بعض القدرات الروحية التي تتيح لهم القيام بذلك بطريقة أسرع بقدرة الله من خلال ما أعطاهم من أسرار العلم الروحي. قال: يا أيها الملأ، التفت الجماعة سليمان، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ هم راح يجون، لكن أنا أريد تجيبوا لي عرش بلقيس ملكة سبأ قبل أن يجوا، بحيث تمن تجي تشوف عرشها أمام، والمسافة بين اليمن وبين المنطقة الذي فيها سليمان مسافة طويلة، بس على أساس أنه يبين لها القدرة الموجودة عنده، حتى إذا جاءت وجدت عرشها أمامها لتعرف موقع قدرة الله فيما أعطاه لسليمان النبي، فتسلم لله من أقرب موقع بعيدا عن الحاجة إلى الحوار والتحليل والتنظير لإقناعها بالعقيدة التوحيدية. قال: عفريت من الجن، من أعوان سليمان، لأن الله أعطاه أيضا سلطة على الجن وعلى الإنس، وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنت بالمجلس، قبل ما تقوم المجلس شوف عرش عندك. والعفريت هو المارد الخبيث، فقد عرض أن يأتي به بمدة زمنية مقدارها انتهاء الجلسة، وإني عليه لقوي أمين، لأني أملك القوة على حمله والإتيان به، كما أملك الأمانة في حفظه ووضعه حيث تريد. فقد منحني الله كبقية الجن القدرة على مثل هذه التجربة في اختراق الأجواء البعيدة بأسرع وقت من دون حاجة إلى التوقف أمام المسافات، كما منحني القوة الجسدية على حمل الأشياء الثقيلة. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. شخص اللي عنده روحانية ويقال أنه هو من أعوان سليمان، آصف ابن برخية يسموه، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني أنت الآن جاي تحكي معنا، قبل ما تلتفت تشوف عندك، مو أنه قبل أن تقوم من مقامك. وقد اختلف في اسم هذا الشخص بعد أن ذكروا أنه من الإنس، فقيل أنه آصف ابن برخية وزير سليمان ووصيه، وقيل هو الخضر، وقيل رجل كان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، أو الذي يملك العارف به قوة معنوية تمنحه القيام ببعض الأعمال الخارقة للعادة مما قد يعهد الله بها إليه على نحو التحديد لا على نحو المطلق. ثم قال: الذي عنده علم من الكتاب، ما هو هذا الكتاب؟ وقد اختلف في المراد بالكتاب الذي يملك هذا الشخص علمه، هل هو الكتاب المعروف توراة إنجيل مما جاءت به الرسالات الإلهية وتحدث به القرآن، أو هو اللوح المحفوظ الذي قد يطلع الله عليه أو على بعض ما فيه بعض عباده، أو هو نوع آخر مما يوحي بالعلم الخفي الذي يلهمه الله إليه من كتاب العلم اللدني الذي يملك أسرار الأشياء ويمنح صاحبه بعض القدرات التي تفوق القدرة الطبيعية للناس والأسباب المألوفة للأمور. وقد لا يكون هناك كبير فائدة في الاستغراق أنه في هذه الاحتمالات، يعني ما هو الكتاب، ما هو اسم هذا الشخص، لأننا لن نصل منها إلى نتيجة معرفية حاسمة بعد أن كانت غيبا لا سبيل إلى الإحاطة به في المصادر الموثوقة، لأن الله ما شرح لنا إياه. فلنقتصر على ما أجمله القرآن في أمره، ولنكتفي من ذلك بأنه الكتاب الذي فيه علم الله الذي قد يشتمل على العلم الذي لا يشبه العلم المألوف لدى الناس الذي يكسبونه بالفكر والتجربة والتعلم من أهل المعرفة، بل هو من نوع العلوم الروحية التي لا نعرف طبيعتها، بحيث تطل بصاحبها على بعض القدرات وتتيح له أن يتصرف في بعض الأمور الكونية بما يشبه المعجزة. ولكن السؤال، كيف تعلم هذا الرجل ذلك؟ ما هي خصوصيته؟ ما هي مكانته عند الله ليعطيه من العلم والقدرة ما لم يعطه للنبي سليمان الذي استعان ببعض من حوله للإتيان بعرش ملك السبأ؟ هذه علامات استفهام لم نجد جوابا عنها، ولا نرى كبير فائدة في إثارتها والبحث فيها فيما يجب علينا معرفته من شؤون العقيدة والحياة. وكل ما يمكن التركيز عليه من ذلك هو أن هذا الرجل العظيم قد اختصر المدة الزمنية التي يحتاجها نقل العرش إلى مستوى اللحظة في مقابل العرض الذي قدمه العفريت بنقله في المدة التي تسبق قيام سليمان من مكانه. وقد جاء في تفسير بعض المفسرين أن هناك فرقا في المعنى بين تعبير الذي عنده علم من الكتاب كما في هذه الآية، وتعبير ومن عنده علم الكتاب الذي جاء في الآية 43 من سورة الرعد، حيث يدل الأول على العلم الجزئي، عنده علم من الكتاب يعني قسم، بينما يدل الثاني على العلم الكلي. وقد جاءت الرواية عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الذي عنده علم من الكتاب الوارد في قصة سليمان، قال: هو وصي أخي سليمان ابن داود. فقلت: والآية ومن عنده علم الكتاب، عمن تتحدث؟ قال: ذلك أخي علي بن أبي طالب. ولكننا نتحفظ عن ذلك، أولا لأن قوله الذي عنده علم من الكتاب لا دلالة ظاهرة فيه على العلم الجزئي، لأن ظاهره أن علمه مستمد من الكتاب. عنده علم يعني مستمد من الكتاب، مو معنى علم قسم من الكتاب، وهو شامل للعلم الجزئي والعلم الكلي، لأن الحديث في الآية هو عن مصدر علمه وليس عن حجم علمه. وثانيا لأن آية سورة الرعد لا تنسجم مع اعتبار أن المراد بمن عنده علم الكتاب هو الإمام علي، لأن ليس من الطبيعي أن يستشهد به النبي على كونه مرسلا. الآية تقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هاي الآية نزلت متى؟ الإمام علي كان عمره 15 سنة أو 20 سنة، يعني يقولهم لقريش أنه الله يشهد لي وهذا الولد أو هذا الشاب. الإمام علي ما كان ظاهرة شخصيته في ذاك الوقت، فلا يمكن أن يراد منه عنده علم الكتاب الإمام علي سلام الله عليه، لأنه أراد أن يقيم الحجة على المشركين بمن يعترفون به من الذين يقرؤون الكتاب وهم اليهود. وقد جاء قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اسأل الذي عندهم التوراة، لأن التوراة نص: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني بين بالتوراة وبالإنجيل الحديث عن رسول الله. وكانوا هم المشركين في ذاك الوقت كانوا يحترمون أهل الكتاب في هذا المجال، مع ملاحظة أن الإمام علي لم تكن له عند المشركين مكانة كبرى عند نزول آية، بل إنهم كانوا يثقون بالنبي محمد صلى الله عليه وآله أكثر من ثقتهم به، لأنهم كانوا يعرفون أنه تلميذه وصاحبه وأول من آمن به. وثالثا إن النبي كان يحتج عليهم بكتاب التوراة الذي يملكونه ويتحداهم به: قل فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. كان يقولهم: إذا أنتم تشكون بي جيبوا التوراة، ليش تخفوها أنتم؟ باعتبار أنه ينص على نبوته، وإذا كانت الرواية موثوقة فقد تكون واردة مورد تأكيد علم الإمام، يعني من باب المصداق علم الإمام علي بالكتاب، من دون أن يكون لذلك علاقة بمضمون الآية. من الطريف أن بعض القائلين بالولاية التكوينية للأنبياء وللأئمة عليهم السلام، لأن في عندنا رأي يقول به كثير من العلماء أنه الله قعد مرتاح وأعطى الولاية الكون كله أعطاها للأنبياء وللأئمة، فهم يديرون الكون. والله سبحانه وتعالى مثل ما يقولوا المسيحيين ارتاح في اليوم السابع، بحيث أنه هذا، فيقولون الدليل على هذا بأنه هذا الذي عنده علم من الكتاب استطاع يجيب عرش بليس قبل أن يرتده، هو الإمام علي عنده علم الكتاب، فإذا ينبغي أن يكون عنده قدرة أكثر، وهو قدرة التصرف بالكون كله، تنظيم الكون وتغيير الكون وما إلى ذلك. قالوا هكذا باعتبار أن ما يملكه الذي عنده علم من الكتاب من الولاية التكوينية ناشئ من علمه ببعض الكتاب، بينما يملك الأئمة عليهم السلام علم الكتاب كله، فلا بد من أن يكون لهم هذه الولاية بطريق أولى وأقوى. ويرد على ذلك أولا ما ذكرناه من عدم دلالة الآية على أن صاحب سليمان كان عنده العلم الجزئي، وثانيا أن ما قام به لا علاقة له بالولاية التكوينية، بل هو مسألة خاصة قد لا تتعدى هذه المهمة. وما بيّنت الآية أنه هو يقدر يغير الكون، بيّنت أن هذه القضية أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، وثالثا أنه ليس من الضروري أن يكون لعلمه بالكتاب علاقة بما قام به من القدرة السريعة على نقل عرش ملك السباء، بل ربما الله أعطاه وألهم قدرة معينة. ورابعا أنه لو كان هذا العمل من الولاية التكوينية لكان من اللازم أن نثبتها الولاية التكوينية للعفريت من الجن الذي كان يملك القدرة العجيبة في نقل العرش بما لم يألفه الناس من قدراتهم الطبيعية، إذ لا فرق بينه وبين الذي عنده علم الكتاب إلا في المدة الزمنية مع اتفاقهما في العمل الخارق العادي. هذا من جهة، ومن جهة احنا بينا في تفسير وحي القرآن وغيره أنه الولاية التكوينية مخالفة للقرآن، وأنه الله متى يجعل ولاية؟ الولاية إنما هي لسد النقص، يعني ولاية الأب لسد النقص عن الأولاد، فولاية الله للكون ليست ناقصة، إن كل شيء خلقناه بقدر وجعل لكل شيء قدرا، يعني الله نظم الكون على نحو ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله نظم الكون بحيث ما يحتاج إلى أي شخص آخر يجعله وليا من قبله في المقام، ولذلك الولاية التكوينية ليست ثابتة بالرغم من أنه يذهب إليها كثير من العلماء، ويستمر الحديث مع سليمان ومع ملك السباء في الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.